القصة المشهورة في أهل الكويت يرددها الناس بأنه مر قوم على شاب قد أمسك أباه يضربه على رأسه وقد أدخل رأس والده في الطين وفي مدعاب الباب الذي تخرج منه المياه والنجسات ويضربه ويدوسه على وجهه وراسه. والناس تصيح يا ولد هذا أبوك هاي اتق الله كذا. فلما قربوا منه وهو في هذا الهيجان والطيشان والعطوب سمعوا الوالد في الطين يتكلم ويقول دعوه اتركوه هكذا فعلت في والدي يوم أن كنت في عمره وفي هذا المكان وفي هذا الطين. نعم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من الذنوب التي تعجل لها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة عقوق الوالدين. عقوق الوالدين هذا الذنب الذي صاحبه يصاب به مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. نعم وإصابتك له في الدنيا ما تكفر إصابتك في الآخرة الله يكفينا الشر، خاصة إذا قبض وقد انطوى قلبه على العقوق، عقوق الوالدين. إنما تجزون ما كنتم تعملوا كما تدين سودان يرحمك الله. فأحبتي في الله هذه حكاية تتكرر، وخاصة الحذر يكون الشديد منها إذا كانت في الأقارب والأرحام وبالأخص الوالدين. فاللي عند والد أو والدة وراميهم في العجزة، والله إني أعرف ناس يعني شباب أقوياء أثرياء وعندهم بيوت وعندهم دور وعندهم سيارات وعندهم أموال وزوجات وخدم وأبوهم في دور العجزة مرمي. واحد يقول من خلقه شايب عايب كحيان متفرد هناك أحسن له هناك أحفظ له هكذا يقول هناك أنظف له. لا زوجتي تقدر تتابعة ولا يبول بفراشة ويوصخ بفراشة ويزوع علينا ويتحمله. نسي أنه هو كان وهو طفل صغير يبول على ثوب والده ويقضي حاجته في حجر أمه فتبتسم وتضحك وتفرح وتطيبه وتغسله وتنظفه وتشمه وتقبله وتضمه وتسهر لسهره وتجوع لجوعه نعم وتفرح لفرحته. ولما بلغ الوالدان عنده هذا المبلغ قال عنهما هذا السلام: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال بعض المفسرين جناح الذل هذه الكناية أو الاستعارة أن تطير إليهما عند سماع ردائهما ولو كنت في الصلاة النفل كما يطير الطير بجناحيه سرعة واستجابة. ما كلكم تعرفون قصة الرجل العابد بني إسرائيل؟ كان رجل عابد تقي 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 وكان يوما يصلي فنادته أمه: أي فلان يا عبد الله. كان يصلي يقول في قلبه: أي ربي صلاتي أو أمي يا ربي. فكمل صلاة ما قطعها ما استجاب لأمه. فلما نادت مرة ثلاث ظنت أنه يعاندها قالت: عرض الله وجهك للمومسة. شوف الدعوة كيف، فاستجابها الله. ومرت الأيام وبقية القصة أنه تسلطت عليه بغي من البغايا الله يكفينا الشر، وراودته عن نفسه فأبى، فذهبت وزنت وحملت واتهمت هذا المسكين بهذا الحمل وجروه وكادوا أن يفتكوا به لولا أن الله أنقذه في النهاية. الشاهد بأن دعوة الوالدين للولد مستجابة حالا لهذا النهى النبي صلى الله عليه وسلم من أن تلعن الوالدة أو الوالد الولد مخافة أن يكون الله في هذه الساعة يستجيب فيستجيب لهما. نعم يستجيب لهما. والسيرة والقصص في السيرة يعني تذكر هذا الأمر وتبينه، حتى أن بعض السلف كان من شدة الحذر رأوه، لعله ابن سيرين يضع لأمه طعامها في طبق وطعامه في طبق ويجلس بجوارها يأكل، فقالوا له لما عجلت طعامك عن طعامها وأنتما في مجلس واحد، قال الطبق واحد، قال أخاف من أن تتحرك نفسها على قطعة لحم أو إدام فأمد إصبعي فأخذها قبلها وأنا لا أدري فأكون من الحاقين. انظر إلى الحساسية المرهفة، يعني إذا كان طعامي وطعامها في صحن واحد يمكن هي تريد أن تمد يدها تأخذ الحمى، لكن أنا أخذ هذا الحمى قبلها وآكلها فأكون عاصا بهذا، كان المفروض أن أتأنى. شوف انظر، فيضع طبقها ويحط لحمها ويحط أكلها، يعزل نفسه في طبق ثاني حتى لا يتجرأ عليها بخواطر النفس. هذه الحساسية المرهفة كانت تجعل الناس الماضي بخير. صحيح كانت حياتهم المادية ضعيفة، يعني ما كان يملكون أثاث فاخر ولا سيارات متعددة ولا أموال ولا أرصدة في البنوك ولا ثلاجات مليانة ولا رحمة الله على أبي بكر الصديق الذي كان يقول أينقص الإسلام وأبو بكر الحي. والناس الآن أصبح شعار الواحد منهم تنقص الثلاجة وأنا حي. هذه الثلاجة إذا كانت بعد بالمباح، أما إذا كان فيها بطول خمر بطول بيرة وبلاوي هذا بعد الناس الآن أصبحوا يتفاخرون فيه. نعم والله إني أمر على بعض البيوت يكون بيته بمقابل المسجد، ولما أرفع رأسي هكذا وإذا ترى البار، وهذه كلمة خطأ يطلقونها على مكان شرب الخمر، وهذا ليس بار وإنما هو عاص، عاص لربه ولدينه ولرسوله ولكتابه وللمسلمين. نعم يفتخر إذا نست الخدامة الستارة مفتوحة مال قاعة الشرب وانت في الشارع تشوف بطول الخمر مرصوصة، فبعضهم يفتخر ان ثلاجته ما تخلو ولا تنقص، يهبط بطل ترتفع زجاجة اخرى. فاحبتي في الله، في الماضي كان الناس صحيح كانوا فقراء لكن كانوا في خير، كانت عندهم الرضا والسعادة والقناعة والبركة والأمن. الأمن الآن الواحد يمشي وخايف، يكون عنده مستوفي كل الاحتياطات، عنده إقامة عنده وثيقة عنده جنسية وعنده جواز وعنده هذا ولا على غير، ولا تخايف مين جاء الفوضان من قلة البركة كثرة الذنوب. يذكر لي إنسان مصروع بالجن، وهذه قصة عجيبة غريبة، يعني من عجيب القصص التي مرت علي من خلال علاجي لهؤلاء الناس المبتلين، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ويعافي المسلمين. يقول هذا الرجل وهو لا يزال حي يرزق لكنه مريض متهالك،
يقول كنت مصابا بالبواسير والدماء لا تقف تنزف، ومصاب ايضا بالكبد وبمفاصل الركب ما يستطيع يمشي. يقول وضاق صدري، ذهبت اتعالج يمينا وشمالا، سافرت ورجل ثري من الاثرياء، نسأل الله ان يشافيه. يقول وضاق صدري، وفي ليلة من الليالي في ظلام الغرفة وأنا سهران، وإذا بي يتراءني شخص في الغرفة. يقول فظننت أنني أتوهم. يقول ففتحت عيني جيدا لأتأكد أنني لست بحلمان. يقول وإذا هو فعلا شخص. يقول فدنا من السرير وقال لا تخف، أنت مريض متهالك، ما تقول لو أدخلنا في جسمك مخلوق آخر يتحمل عنك هذا المرض وتطيعنا في كل شيء؟ يقول تحت وطأة المرض والعذاب وكذا وكذا وكذا. يقول فقلت ماذا؟ يقول فأحسست كأن هناك عمليات جراحية تجرى لي وأنا ما أدري كيف، ناس تعبت تحت وناس تعبت فوقه. يقول ثم قال في النهاية، قال ربطنا معك جنية تتحمل عنك هذه الآلام، قم. يقول قمت أمشي فعلا. يقول وجدت الدماء وقفت، لكن تحولت إلى مخلوق آخر. يعبثون فيه عزكم الله واللواط والبلاء، وينادونه لكي يشرك بالله، ويعني كان المرض اللي فيه كثر الله فيه ذنوبه، الآن يعني يتوهم أنه شفي، ولكن كما يقول الله فزادوهم رهقا، جاءه الرهق الإيماني، الآن وخايف على توحيده وعلى دينه وعلى صلاته وعلى بلاء، في بلاء عظيم ضنك عظيم. اتشاهد بأنه جاء إلى المسجد وأخذت أقرأ عليه الآيات والأحاديث، فصرع. ولما صرع قلت من الذي صرعه؟ فتكلم هذا الرجل المصروع وهو لا يعي ماذا يقول وكأن الذي فيه هو يتكلم، فقال أنا فلانة يهودية مشركة دخلت فيه وأنا لا أستطيع الانفصال لأن استعان بالجن فأعانوه، وإذا استمريت في القراءة وخرجت منه غصبا بسبب الآيات سيهلك هذا الإنسان، ينزف دما إلى الموت وتتفطر كبده. فخذت نصر جريمة بين يديني، فعلى طول يعني أيقظناه رشينا عليه ماي فصحى. فلما صحى وطبعا أولاده يسمعون الكلام هذا كله، كان أولاده موجودين في المسجد، فقلت له وماذا تقول؟ أنت قلت الآن كذا وكذا وكذا وكذا. لا صحيح، هذا الكلام كله بذنبي وأني أنا استسلمت وما صبرت على البلاء والأذى، ولو أني صابر على اللي أنا فيه ما صار فيني هذا. ثم قال لأولاده احملوني. قلت له على العموم أنت راجع نفسك، إن شئت أن أقرأ عليك ونستمر في القراءة ولعل الله يشافيك، ولعل هذا الجن الشيطان الخبيث يكذب عليك، ولعل يعني الله سبحانه وتعالى يكتب لك بإيمانك وتوحيدك، فاذهب وراجع نفسك. ذهب ولم يعد. ولكن أنا أذكر هذه القصة للعبرة، حيث أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قال ولنبلونكم، وهذا الخطاب وجهه للمسلمين مباشرة من محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاها المسلمون بالرضا لنهايتها الطيبة التي كان عمر عندما يسمعها يقول نعم العجلين، الرحمة والهداية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم. هذا هو العدل الأول. ورحمة هذا هو العدل الثاني. ثم الهدية النهائية. نعم قال عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالهداية التامة بعد الصبر على البلاء. الشاهد القصة والعبرة التي استخلصها من كلام هذا الرجل قال في ثنايا حديثه الآتي الذي هو المهم. يقول وقال هذا الشيطان الخبيث الذي جاءه قال أتدري لماذا نحن سلطنا على بعض الناس هنا في هذا البلد؟ وانتم تسمعون بين الحين والحين فلان مصروع فلان مصروع فلان في كذا وفلان يقرون عليه وفلان راح السعودية حق علي مشرف يقرأ. اكثرت بين الناس هذه الآن. هذه ما كنا نسمعها في الماضي. وين واحد يذكر من بعيد الآن اكثرت بين الناس هذه الأخبار. أخبار الصرع والمس والجنون. يقول هذا الرجل قال يقول هذا الشيطان يخبره بهذه الحقيقة الرهيبة قال أتدري لماذا كثرنا نحن وأخذنا نصيب الناس بالمس والصرع؟ يقول قلت له لا. قال لكثرة ذنوب الخلق وذنوب الناس. لقد كان على هذا البلد غطاء أمني من الله يحميه منذ سنين لكن كثر الزنا وكثر الخمر وكثر الربا وكثرت المخدرات وكثرت الذنوب وكثرت المظالم فبدأ الشياطين يتسلطون والعياذ بالله. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا وتفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم الجلب. يقول نحن جلب جينا خلاص وجد الطريق مفتوح وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم بالأموال والأولاد أموال في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيا أحبتي إن للذنوب ثقوب ثقوب في الغطاء الأمني الرباني الذي يحفظ الله به الأمم لدينها وطاعتها. للذنوب ثقوب للقلوب وجرح الذنب لا يبرأ وجرح فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كل الناس يخافون عقباها إلا الله ما يخاف عقباها. نعم شوف ليش الآن الحرب العالمية الثالثة ما تقوم؟ ليه؟ كل الاستعدادات لها متوفرة أكثر من الحرب الأولى وأكثر من الحرب الثانية. ما كان في الحرب الأولى والحرب الثانية عابرات وناقلات وحرف نجوم وأقمار صناعية ورؤوس نووية عابرة وقنابل نيترونية وألكترونية وإنشطارية وحروب جرثومية منوعة وحرب غاز أعصاب وبلاوي. أي ما كان. كل الظروف مهيئة الآن لكي تقوم حرب عالمية ثالثة. لماذا لا تقوم؟ لأنهم يخافون عقباها. ذاقوا عقب الحرب العالمية الأولى وعقب الحرب العالمية الثانية ذاقوا ملايين المشردين والمشوهين والجوعانين والتدمير والقتل بالجملة بالملايين فأصبحوا يخافون. أما الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ما فالذي يسير بطريق الذنوب والمعاصي ويصر فليعلم أن هناك رب يأخذ بالذنب ولا يخاف العقبى. لا إله إلا الله. وعلاج هذا الأمر الطاعة وتكثير الصالحين ودفعهم إلى مقام المسؤولية والحرص على البطانة الصالحة للمسؤولين فإن البطانة الصالحة دائما وأبدا صلمان أمان، والبطانة السيئة السيل ما ندري متى ينفجر فيدمر كل شيء. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك وبرك وإحسانك، من أراد بنا سوءا والمسلمين فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل في هداك أو نضل في سلطان أو نقهر أو نضطهد أو نشهر أو نضبح، والأمر إليك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والإصلاح.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.